السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما أبدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. في هذه الأيام التي نلتقي فيها بآخر جمعة من شهر رمضان المبارك، والذي يصادف فيه يوم القدس العالمي، الذي ينبغي أن يجمع المسلمين جميعا من أجل أن يشكل لهم قضية مركزية تتمحور كل أهدافهم السياسية حولها، وأن تكون هذه القضية عاملا قويا من أجل الارتباط فيما بينهم بعلاقة الأخوة، الأخوة في الله، الأخوة في الدين، التي ربما كانت أقوى من أخوة النسب. وهذه الآية التي تلوت حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن أولئك الذين اختلفوا فيما بينهم من الأوس والخزرج، وعندما جاء النبي صلى الله عليه وآله ليصلح بينهم بعد أن تضاربوا فيما بينهم بسعف النخل والحديد وغير ذلك، فنزلت هذه الآيات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقد آخى النبي صلى الله عليه وآله بين المسلمين جميعا عندما كان في مكة، وكذلك عندما قدم إلى المدينة فآخى بين المسلمين، لأن الأخوة تمتن العلاقة فيما بينهم. وآخى بينه وبين الإمام علي عليه السلام عندما بقي الإمام علي عليه السلام وحيدا، وكان قد آخى النبي صلى الله عليه وآله بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أما ترضى أن أكون أخاك؟ أنت أخي في الدنيا والآخرة. وهذا يمتن العلاقة بين المسلمين ليجعل أهدافهم واحدة، وليجعل همومهم واحدة، وليجعل كل حياتهم في حاجاتها ومتطلباتها واحدة، لأن الأخ يشعر بالمسؤولية في أن يعين أخاه في كل ما يحتاجه في أمر دنياه وكذلك في أمر دينه. والله سبحانه وتعالى حدثنا عن أهل المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهم الأنصار الذين سكنوا وتوطنوا في المدينة أي الدار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، لا يجدون أي ضيق أو حسد أو حزازة في نفوسهم تجاه أهل مكة أو تجاه المهاجرين الذين وفدوا وقدموا إليهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم فقر، واحتياج، ومن يوقى شح نفسه، من يجنب ويكف شح نفسه بخل نفسه، فأولئك هم المفلحون. يعني كانوا يتقاسمون المعيشة فيما بينهم، كان يعطي الواحد منهم الآخر، كان الواحد من أهل المدينة يقسم ماله بينه وبين المهاجر، حتى أنه كانوا يتوارثون فيما بينهم، حتى نزلت الآية بعد معركة بدر، جاءت في معركة بدر: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فنسخت الحكم الأول الذي كانت تقوم على أساسه قاعدة التوارث، يعني كان المهاجر يرث الأنصاري، وكان الأنصاري يرث المهاجر، رابطة الأخوة فيما بينهم، الأخوة في الدين، حتى نزلت هذه الآية في معركة بدر: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فأصبح الإرث يقسم على أساس الطبقات، الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة، بحسب هو ما هو التوزيع، توزيع الإرث في الإسلام. وهناك جملة من الأحاديث التي تبين أهمية الأخوة في الإسلام وضرورة العمل على أساس أن ننشر هذا المفهوم فيما بيننا في الوسط الإسلامي، أن يشعر الواحد منا أن له أخا في الإسلام يحفظه ويأتمنه ويعينه ويساعده في كل أحواله. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إن المؤمن ليسكن إلى المؤمن، يعني يطمئن إليه، يرتاح إليه، إن المؤمن ليسكن إلى المؤمن كما يسكن قلب الظمآن إلى الماء. ويقول النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم. يعني ليس هناك دم أعلى من دم، وليس هناك كأنه شخص دمه أكبر من أن يقاد وأن يقتص منه. فالمسلمون سواسية أمام القانون وأمام العدالة، عدالة الإسلام. يقول الإمام علي عليه السلام لأحد أصحابه كميل بن زياد: يا كميل، المؤمنون إخوة، ولا شيء آثر عند كل أخ من أخيه. وتعرفون أن الناس في علاقاتها فيما بينها تعتمد في الحكم وفي غير الحكم، في قضاء الحوائج وغير ذلك، تعتمد على رابطة الأخوة، العصب، يشد بعضهم بعضا. ولذلك تجد أن الحاكم مثلا إذا وصل فغالبا يعتمد على إخوته من أجل أن يبسط سلطانه. تعرفون أيام صدام حسين كيف كان يفعل، وكيف كان يعني يضع إخوانه في المواقع، مواقع الدولة، لأنه ربما يعتقد هكذا الواحد منهم، خصوصا عند العرب، أن الدولة تستقيم وتستمر وأن هؤلاء لا يخونون. فلذلك قال: يا كميل، المؤمنون إخوة، ولا شيء آثر عند كل أخ من أخيه، يعني أن الإخوة يؤثر بعضهم بعضا. وعن الإمام الصادق عليه السلام يقول: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، يعني كأنه ينظر بعين أخيه، وكأنه وكذلك دليله، يدله على ما ينبغي أن يقوم به من الخير والبر والمعروف، يدل على ما ينبغي أن يدفع عن نفسه الشر والبلاء وما شاكل. المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه. الأخ لا يخون أخاه ولا يظلمه، ولذلك إذا اقتتل شخصان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما، وهكذا إذا اقتتلت فئتان من المؤمنين فكذلك يجب الإصلاح بينهما. فكيف نصلح بينهما؟ بأن نعطي كل ذي حق حقه. فإذا أرادت إحدى الفئتين أن تظلم فعلينا أن نقف في مواجهتها. أما كيف نحجز الظالم عن ظلمه؟ ننصر المظلوم ونعينه. أما بعض الناس إذا كان الشخص مثلا إذا كان الشخص قويا فإنه يقف إلى جانبه من دون أي تفكير، وإذا كان الشخص ضعيفا فإنه يقف في مواجهته حتى ولو كان مظلوما، بل ربما تحولت كذلك مظلوميته إلى مشكلة له. أما الظالم إذا كان قويا فإن ظلمه يتحول إلى أمر طيب وإلى أمر حسن، لأن الناس تحسب حسابا لقوته. وهذا الأمر الذي ينبغي أن يفكر فيه المسلمون الآن في قضيتهم فلسطين. عندما تجد بعض الدول التي تملك المال وتملك البترول تقف إلى جانب إسرائيل في السر وفي العلن، أو تقيم معها أفضل العلاقات لأنها تملك المال والقوة، ولأنها تقيم أفضل العلاقات مع أمريكا، فتجد المسلمين أو أكثر المسلمين يقفون إلى جانبها كدولة بترولية، كدولة ملكية، مع كل الظلم الذي يدور في بلادهم وفي حكمهم. ولذلك ضاعت فلسطين، كما يقول ذاك الشاعر إبراهيم طوقان: في يدينا بقية من بلاد فاستريحوا كي لا تطير البقية. لأنهم عندما بدأوا بهذه المفاوضات وبمبادرات السلام ومؤتمرات السلام، إذا تنظرون إلى خارطة فلسطين وكيف بدأت الأحداث قبل 48 وبعد 48 وبعد 67 وهكذا، إذا تشاهدون الخريطة كيف بدأت إسرائيل تقضم الأراضي الفلسطينية إلى يومنا هذا فإنكم لا تصدقون. ومع ذلك تجد العرب لا زالوا يعرضون مؤتمرات السلام ومبادرات السلام على الطاولة، وإسرائيل في كل يوم، بالأمس نتنياهو يعني أعطى إشارة وأمرا بإقامة مستعمرة جديدة في الضفة الغربية على أرض فلسطينية، يقضمون الأرض شيئا فشيئا، والعرب يتقاتلون فيما بينهم ويتذابحون ويكفر بعضهم بعضا، وإسرائيل تقضم في الأرض الفلسطينية وتهودها وتقتلع مزروعاتها وشجرها وتطرد أهلها وتضع أهلها في السجون ومشاكل. يقول المؤمن: أخو المؤمن عينه ودليله لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه. يعني إذا وعد فإنه لا يخلف، وإنما يصدق في وعده. وورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله: النظر إلى الأخ توده في الله عز وجل عبادة. وكذلك قال: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام كمثل أخ يستفيده في الله. ومن هنا أيها الأحبة، علينا في هذا الزمن الذي تكثر فيه الحساسيات والحزازات والمشاكل والقلاقل والفوضى والفتن، علينا أن نعود إلى إسلامنا لنؤسس علاقاتنا على أساس الأخوة في الله، أن ننزع أحقادنا وضغائننا من قلوبنا، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذا أردنا أن نجاور الله سبحانه وتعالى في جنته، فعلينا أن نمهد بأن نطهر قلوبنا في هذه الدنيا من الحسد والغل والضغينة والكراهية، حتى نستطيع أن ندخل الجنة وأن نجاور الله سبحانه وتعالى في جنته. لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى ولا يقبل ولا يحب أولئك الذين يعيشون الكراهية والحقد والضغينة للمؤمنين، ولا يقبل أن يجاورهم في آخرته. Allah says in His glorious book: and those who strive for us, we surely guide them to our ways. And indeed, Allah is with the doers of good. As we prepare ourselves to bid farewell the holy month of Ramadan, with the Eid beginning on Sunday, 25th June, in both Western and Eastern hemispheres according to the jurisprudential opinion of the late Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah, Radwanullahi ta'ala alayhi. We ought to reflect and study what we had earned in this month. Imam Ali alayhi salam says that the Eid is a Eid for those whom Allah accepts their fasting and praying. It is the Eid of being responsible. And we celebrate the Eid because we have obeyed Allah in this month. And he also said, each day which Allah is not disobeyed is a Eid. This is also known as the struggle for the cause of Allah. It's not merely a struggle against the enemy, but it also extends to a struggle against oneself to guide it to what Allah has ordered. In fact, the Holy Quran and the traditions confirm that we ought to work hard to meet Allah Azza wa Jal, thus turning all our life into a worship in which we commit to what Allah has deemed lawful and unlawful. This is the mission that Allah has assigned for us, and that is what traditions have said. This world is like a farm of the hereafter. What you plant in this world is what you harvest in the hereafter. If it's good, you will harvest good, and if it's evil, your crop will be evil. In fact, this is also what Allah Azza wa Jal has promised us in the Holy Quran. Then shall anyone who has done an atom's weight of good will see it. Each one of us has to think if he has pleased Allah Azza wa Jal by studying all his actions and saying and correcting any wrong in them. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, the best jihad is when you come to a point where you no longer are unjust to anyone, meaning that you should not deny anybody his right, for this is what injustice is all about. In this vein, we ought to follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who kept calling for Allah's cause despite all accusation, and Imam Ali, for he lived for the right, and at the end, it left him no friend. At the end of this month, it's very important that we preserve the spirit we have lived in, the obedience we practiced, and extend it to the rest of the year. The month of Ramadan is the month that Allah wanted us to strengthen our relationship with Him, so that all our life will have the atmosphere of this holy month, not only in fasting, but also in obeying Allah and doing what He has ordained and avoiding what He deemed wrong. And this is the meaning of Eid. It's the day where the believer waits for his Eid gift, and Allah's gift is His forgiveness and mercy. This day also marks Al-Quds Day, or the Day of Jerusalem, which was announced by the late Imam Khomeini, Quddisa Sirru, at the last Friday of the month of Ramadan. Al-Quds, which its mosque was the first Qibla to Muslim, and the place to which the Prophet headed to end his night journey, is the city where religions meet to emphasize their unity in the line of the oneness of Allah and serving humanity. Muslims and the civilized human world must continue to strive to keep Al-Quds alive in their political and spiritual conscience. They should make every effort to expose the massacre committed against the Palestinian people and enable the Palestinian to move toward freedom that is based on the liberation of the land by means of an objective political and military plan that return the city, the symbol, and the cause to its people. The Palestinian people, who have remained steadfast in the battle with the Israeli occupation, will never fall despite all conspiracy, and will continue to fight towards its liberation. And we ought to remind the Arab and Muslim world to shoulder the responsibilities of supporting the Palestinians, for Palestine is the major cause. And when Palestine falls, no Muslim or Arab country will remain safe and secure. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل وسلم على رسول الله خير خلق الله، البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر، وصلي على علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وصلي على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلي على سبطي رسول الله الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الهادي المهدي الحجة القائم المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن تقوى الله أن نهتدي بهدي محمد وآل محمد. ومن هديهم أن نعيش الأخوة في الدين، الأخوة في الإسلام، بحيث لا يحقد الواحد منا على الآخر، وأن يعذره فيما لو كان هناك أي مجال لأن يعذره وأن يلتمس له عذرا، وخصوصا في هذه الأيام التي يكثر فيها الكلام والحديث عن العيد وعن يوم العيد وما هو المبنى الفقهي ولماذا عيد فلان قبل فلان. علينا أن نعذر بعضنا البعض ما دام أن كل واحد منا يعتمد على مبناه الفقهي ويقلد مرجعه في هذا المعنى. فعلى رأي سماحة المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه، يوم الأحد هذا هو يوم العيد باعتبار الولادة الفلكية التي يمكن أن يرى فيها الهلال في مناطق أفريقيا الجنوبية، ونحن نشترك معها بجزء من الليل، وبالتالي فإن العيد عندنا هو يوم الأحد. وفي شرق الأرض وغربها العيد على مبنى سماحة السيد فضل الله يوم الأحد، ربما يكون عن بعض الفقهاء الآخرين يوم الاثنين، وقد يشارك كذلك بعض الفقهاء الآخرين في قوم السيد محمد حسين فضل الله في رأيي أن العيد يوم الأحد. فلذلك تقبل الله سبحانه وتعالى من الجميع، من الصائمين جميعا، إن عيدوا يوم الأحد أو عيدوا يوم الاثنين، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك لا داعي للخوض في كل سنة في هذا المعنى، لماذا عيدوا ولماذا لم يعيدوا ولماذا. فكل إنسان عليه أن يعتمد على ما يبرئ ذمته. ونحن إن شاء الله يوم الأحد سوف نقيم صلاة العيد في تمام الساعة التاسعة صباح، في تمام الساعة التاسعة صباح، يعني نعطي مجالا للإخوة والأخوات إذا أرادوا أن يستيقظوا باعتبار نهار الأحد يوم عطلة. وكذلك من واجبنا أن نهتم بشؤون المسلمين في هذا العالم لنعرف ماذا يدور. يصادف اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالم، والذي أعلنه الإمام الخميني قدس سره كي يجعل قضية القدس المحتلة وبالتالي فلسطين المغتصبة حاضرة في ذاكرة الشعوب الإسلامية، بعدما تخلى الكثيرون من الحكام المسلمين عن هذه القضية المقدسة. إن هذا اليوم يمثل عنوانا للوحدة الإسلامية، كما يمثل عنوانا لقضية إنسانية عادلة، لأن القدس الشريف قبلة المسلمين الأولى وشعبها المعذب ما زالوا تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على تهويد المدينة والتضييق الأمني والنفس على أهلها بغية إخراجهم منها وجعل مسجديها الأقصى وقبة الصخرة فارغين من المصلين. إنما جرى ويجري في فلسطين وقدسها الشريف من إجراءات على أيدي الاحتلال يشكل وصمة عار في تاريخ كل من غض الطرف عن جرائمه ووقف معه ضد الضحية. وفي سياق آخر، أكدت الأحداث الإرهابية الأخيرة التي طالت عددا من المسلمين، خصوصا ذلك الهجوم على المصلين أمام مسجد في العاصمة البريطانية لندن، أن الإرهاب لا دين له، وأن الإرهابيين هم مجموعة من المتطرفين المجرمين يتخذون من العنف والقتل وسائل لهم لإشباع رغباتهم الدموية. واللافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يسارع إلى إدانة الاعتداء الإرهابي مثلما يقوم عادة بإدانة أي هجوم في أي دولة غربية. إلى ذلك يبدو أن ثمار زيارة ترامب إلى السعودية بدأت تؤتي أكلها مع تعيين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز نجله محمد وليا للعهد. هذا التعيين يشير إلى مستوى الانحطاط في الحكم في السعودية، كما يشير إلى أن السعودية التي تفتقد أبسط مفاهيم الديمقراطية لا يحق لها أن تطالب غيرها من الدول كسوريا بالديمقراطية وتداول السلطات. علاوة على ذلك، يؤكد هذا التعيين سياسة الكيل بمكيالين لدى بعض الدول الغربية التي تزعم دعمها للديمقراطية في العالم، ولكنها الديمقراطية شعار براق يستخدمونه للقضاء على إرادة الدول المستقلة في الوقت الذي ينسونه، بل يدعمون الدول الدكتاتورية التي تنفذ إرادتهم ومصالحهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.